Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bihudâh. Amma ba'd fequl Rabbuna Celle ve Ala fi suretil Muddessir ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel Muddessir kum fe'nzir ve rabbeke fekebbir ve thiyabeke fetahhir ve'r rucze fehcur. Evvelu hadhihi's sure هو من أوائل ما نزل من كتاب الله عز وجل، فهي نزلت بعد إقرأ. فيقال كما ذكر العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما نزلت عليه إقرأ أول هذه السورة فتر عنه الوحي، فصار عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء وينظر في السماء وكذا، ينتظر الوحي وحزن حزنا شديدا. ثم رأى الملك جبريل عليه السلام، رآه في الهواء فخاف وسقط على ركبتيه، ثم رجع إلى أهلي فقال دثروني دثروني. فأنزل الله سبحانه وتعالى أول هذه السورة يا أيها المدثر، في قراءة المتدثر. هذا الأصل أنها المتدثر بالتاء، ولكن أدغمت التاء بالدال لتقارب المخرج فصارت المدثر. والمدثر هو المتلفف بثيابه، من نام وتلفف بثيابه فهو المدثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالتبليغ، فكان في بيته، ولما خاف رجع خائفا تدثر بثيابه، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يقوم وينذر. قم فأنذر، أي أنك عليك مهمة عظيمة، فليس من شأنك النوم والاسترخاء، بل أمامك عمل عظيم. قم فأنذر الناس، خوفهم وحذرهم من الشرك ومن عذاب الله. وربك فكبر، أي عظم ربك بعبادته وتوحيده جل وعلا. وثيابك فطهر. للمفسرين أقوال في معنى المراد بالثياب، منهم من حمل على الثياب المعنوية، وثيابك أي أخلاقك فطهر، ومنهم قال أي طهر قلبك من الشرك وأخلاقك من الأخلاق الرذيلة، فيجعلون الثياب كناية عن الباطن، كناية عن القلب، كناية عن الأخلاق. وهذا قول مشهور عن المفسرين. وفيه القول الثاني أن الآية على ظاهرها وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من النجاسات، لأن المشركين كانوا لا يبالون بالنجاسات لأنهم لا يصلون ولا يتطهرون. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطهر ثيابه. صحيح أن الصلاة لم تفرض بعد، وطهارة الثياب شرط لصحة الصلاة، ولكن لا يليق بالنبي والرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون في ثياب شيء من النجاسات. فإذا نقول لا بأس بحملها على المعنيين، طهر ثيابك الظاهرة من النجاسات الحسية، وطهر ثيابك الباطنة وهو قلبك وأخلاقك من كل رذيلة. والرجز فهجر، الرجز فيها قراءتان بالضم والكسر، الرجز بالضم والرجز بالكسر، والمعنى واحد. والرجز له معنيان، المعنى الأول النجاسة، يقال رجز ويقال ركس أو رجز، فالزاي والسين يتناوبان لتقاربهما، فيقال رجز ويقال رجس، فهو النجاسة المراد به الأصنام. والرجز أي الأصنام فاهجر، أي لا تعبدها. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الأصنام، ولكن هذا نهي له ولأمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف يتعبد، يؤمر وينهى، فيجب عليه عبادة ربي عز وجل، فالله يعلمه ماذا يجب عليه وماذا يحرم عليه، وإن لم يكن يفعله من قبل، وهو أمر لأمته أيضا. والرجز فهجر، هذا المعنى الأول، الرجز أي الأصنام. والمعنى الثاني العذاب، العذاب. فالرجز يطلق على العذاب، ولهم عذاب من رجز أليم، عذاب شديد. فالرجز يأتي معنى النجاسة، والمراد به الأصنام، نجاستها معنوية، نجاسة الشرك، ويأتي بمعنى العذاب، والمعنى متقارب. الأصنام نجسة نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك، وهي أيضا سبب للعذاب. ولا تمنن تستكثر، فيها أقوال أيضا، أقرب هذه الأقوال أنك المعنى أنك لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه. الله سبحانه وتعالى يربي نبيه عليه الصلاة والسلام على محاسن الأخلاق وعلى الكرم، كرم النفس والعطاء بدون انتظار الجزاء، ولسيما أنه نبي رسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو إلى الله ويعلم كتاب الله ودين الله، وهذه من أعظم المنن والعطايا. فلا ينتظر عليه الصلاة والسلام من الناس أن يكافئوه على دعوتهم وتعليمهم دين الله عز وجل، كما في قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكذلك الأنبياء كلهم، كما ذكر الله تعالى عنه في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الذي فطرني. فكل نبي يقول: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الذي فطرني، بقية إلا على الله، كما في قصة نوح عليه السلام. وينبغي للدعاة والعلماء الذين يدعون الناس ويعلمونهم ألا يأخذوا على تعليمهم أجرا، لا حسيا بالمال ولا معنويا من كالخدمة والاحترام والتقدير والتعظيم والرفعة والشرف، لأن هذه مزلة قدم. بعض الناس يحب التعليم والدعوة من أجل أن يذكر ويشتهر ويرفع ويعظم، كله مكان عند الناس، وإذا بايعوه يعاملونه أحسن معاملة ويخفضون له في السعر، بعضهم يعطيه هدايا، صدروا في المجالس، فهي فتنة. والله سبحانه وتعالى يربي نبيه عليه الصلاة والسلام على الإخلاص التام، أنه يعلم ويدعو ويعطي، ولا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا، وهذا غاية ما يكون من الإخلاص وكرم النفس. نسأل الله التوفيق. ولربك فاصبر، لأن الأمر عظيم. فمن دعا إلى الله فلا بد أن يؤذى، فيجب عليه الصبر، كما قال تعالى في قصة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد أن يأتي الداعي أذى بالقول والفعل، فالواجب الصبر. فالله تعالى يهيئ نبيه عليه الصلاة والسلام على أنه سيصيبه ما سيصيبه مقابل الدعوة إلى الله، فأمره بالصبر قبل أن يبدأ مهمته. فثم شرع جل وعلا في ذكر أحوال الآخرة، وهكذا الآيات المكية ليس فيها أوامر ونواهي إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لكن ليس فيها ذكر الشرائع، بل الدعوة إلى الله، إلى التوحيد ونبذ الشرك، وكلها آيات مكية. كل الآيات المكية فيها ذكر القيامة واليوم الآخر، قصص الأنبياء، من أجل أن تلين القلوب وتنيب وتتهيأ لقبول الأوامر والنهي. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، أنه لم يبدأ مباشرة بذكر الأوامر والواجبات والمنهيات، وإنما رب الناس على التوحيد والخوف منه جل وعلا والاستعداد لليوم الآخر. فلما لانت القلوب وتهيأت جاءت بعد ذلك الأوامر والنواهي. فإذا نقر أي نفخ في الناقور، الناقور هو الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام لقيام الساعة، وهو يسمى القرن. القرن يعني شبيه بما يسمى بالميكروفون الآن، له دائرة من الخارج واسعة، وله دائرة ضيقة من جهة النافخ، فيضع الدائرة الضيقة في فمه ثم ينفخ فيه. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير، أي ذلك اليوم يوم عسير، عسير أي شديد على الكافرين، يفهم منه أنه ليس عسيرا على المؤمنين، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره أنه يخفف عنه حتى يكون كما بين الظهر والعصر، يعني كأنه 3 ساعات أو قريب منها، وهو 50,000 سنة يخفف حتى لا يحس به المؤمن، لأنه في سرور في حبور في نعيم في هذا اليوم، فلا يحس بطوله لما هو فيه من الخير والنعيم، صلى الله من فضله. لكنه على الكافرين عسير، يقفون في الشمس والعرق يذهب في الأرض 70 باعا، وأنه لا يبلغ إلى أذان الناس وأفواههم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. على الكافرين غير يسير، تأكيد على الكافرين غير يسير أي شديد، وما بعده أشد منه والعياذ بالله. ذرني ومن خلقت وحيدا، شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر قصة الوليد ابن المغيرة، وهو من صناديد قريش ومن رؤوس الكفر، وهو من كبار وأشراف أهل مكة، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، قرأ عليه أول سورة فصلت، فلان له ورجع إلى قومه متغيرا، فقال أبو جهل اللعين: لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فيعني لما لان قال له أبو جهل من باب الحيلة والعياذ بالله، وهذه مغبة قرناء السوء، لما رأى أنه لان خاف عليه أن يسلم، لأنه كبير قريش، لو أسلم لأسلمت قريش، فقال له: يا عم إن قومك يجمعون لك مالا، فغضب وقال: أما علموا أني أكثرهم مالا؟ فقال: إنهم يرونك تأتي محمد تتعرض لما قبله، يعني لما عنده من الطعام والشراب ونحو ذلك، وهذا والعياذ بالله فيه يعني في لمز له أجل أن يستثير حفظته، وهو صاحب كبر ويرى أنه شريف وسيد وأنه أكثرهم مالا وولدا، فأخذته العزة بالإثم. قال: والله لا أتيه أبدا. فقال: إن قومك لا يرضون بذلك حتى تقول فيه قولا يرضون به عنك، يعني تسب القرآن، تسب محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: وما أقول، إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن باطنه لمغدق، وإن ظاهره لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. عالم يعلم يقين أنه وحي كلام الله، وأنه لا مثيل له من كلام البشر. قال: إني أعرف الشعر والنثر، فما هو شعر ولا كهانة ولا كذا، أنه من أعلم الناس بالشعر والفصاحة والبلاغة والكهانة. فيعني قال: دعني أفكر، لأنه ما يقدر، لا يستطيع أن يقول أنه شعر أو أنه كهانة، لأنه يعلم أنه لا يوافق قول الشعراء وأوزان الشعر، ولا يوافق قول الكهان. قال: دعني أفكر. ففكر كما أخبر الله عنه، ثم قال: بل هو سحر يؤثر، أما ترون يفرق بين المرء وزوجه؟ لأن المؤمن إذا آمن كره زوجته الكافرة، وكذلك المؤمنة إذا آمنت كرهت زوجها الكافر، وإن كان قبل تحريم نكاح الكافرات على المؤمنين والعكس، لكنه يكرهه في الله عز وجل. فقال: ما ترون يفرق بين المرء وزوجه؟ وهذا من صفات السحر، والسحر خفي، فاستطاع أن يدخل من هذا الباب، فالله سبحانه وتعالى غضب عليه غضبا شديدا. ذرني، هذه كلمة تهديد وعيد شديد، ومن خلقت وحيدا، أي خلقته وحيدا بدون أهل ولا مال ولا ولد، وحيد في بطن أمه، وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا كثيرا، له بساتين وله تجارة وله أموال طائلة، وبنين شهودا. البنون هم الذكور، والعرب كانت تحب الذكور، لأن الإنسان إذا كثر أولاده البنون قوية وعز، صار له هيبة وقوة، ولا يستطيع أحد أن يناله بسوء. قيل أن له 10 من الولد، وقيل 12، وقيل 13، وشهود أي حضور لا يسافرون لكثرة الخير والمال، فلا يحتاجون الأسفار لطلب الرزق. وبنين شهودا، أن يحمونه وينصرونه ويشعر بالعز بوجودهم حوله. ومهدت له تمهيدا، أعطاه الله من كل خير، أعطاه الله المال، أعطاه البنين، أعطاه الجاه والشرف، كان سيد قريش. ثم يطمع أن أزيد، يطمع بالزيادة من المال والولد والجاه. كلا، كلمة ردع وزجر، أي ليس الأمر كما يطمع ويريد. إنه، هذا سبب الردع، إنه كان لآياتنا عنيدا، عنيد معاند، تبين له الحق بلا شك، ولكنه والعياذ بالله فكر وأعرض وصد غيره عن دين الله مع علم اليقين أنه كلام الله وأنه حق. سأرهقه صعودا، جاء في حديث لكنه ضعيف أنه يصعد جبلا من النار، فالله أعلم، الحديث ضعيف ولا نجزي بأنه يصعد جبلا من النار، لكنه عذاب فيه صعود وارتفاع ومشقة. صعودا، الصعود يعني هي العقبة التي تصعد، وليس الصعود المصدر، صعد يصعد صعودا أي طلوعا، صعود أي عقبة مرتفعة، هذا معنى صعود، مثل الركوب أي ناقة تركب، وليس الركوب المصدر. فسأرهقه صعودا، يعني يفهم من الآية وإن كان حديث ضعيفا أنه يكلف صعود شيئا مرتفعا، كلما صعد سقط ثم يعود مرة أخرى، يعني أنه في النار وفيه جهد جهيد، يجتمع عليه عذاب النار والعياذ بالله، حر النار، ويجتمع عليه التعب والنصب في النار. هذا يسميه الناس اليوم السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة والعياذ بالله، زيادة في تعذيب السجين، فهو مسجون في النار ويكلف الله الصعود، كلما صعد سقط ثم يعود يصعد، وهذا شيء عظيم والعياذ بالله، عذاب النار مع الأغلال والسعير والحميم والزقوم والضريع والغسلين والغساق، أنواع من الحيات، العقارب، السلاسل، الأغلال، المطارق، شيء عظيم، نسأل الله العافية. إنه فكر وقدر، يعني أمعن في الشر، وجلس مدة، يعني يمكن أيامه يفكر ويقدر، يعني لو قلت كذا ماذا يكون، أقول كذا لا ما يكون، ما يصلح كذا، هذا معنى قدر، يعني يبحث عن القول الذي يكون بقدر مناسب لما يريد، وهذا يدل على الإمعان في الشر والعياذ بالله. فقتل أي لعن كيف قدر، يعني سواء قال سحر أو قال كهانة أو قال شعر، أي قال فهو ملعون. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، تأكيد، وهذا يدل على شدة غضب الله عليه والعياذ بالله. ثم نظر، نظر يعني أنه فكر، النظر والتأمل والتدبر والتفكير، يعني بذل جهد كبير، يعني أعمل ذهنه وجلس أياما وهو يفكر وينظر من أجل أن يكيد الإسلام ويصد عن سبيل الله. ثم نظر، ثم عبس وبسر، عبس أي قطب وجهه، وبسر أي تغير لون وجهه من كراهية الحق والعياذ بالله. ثم أدبر أي أعرض واستكبر، حمل على ذلك الكبر لما لمزوه أنهم يريدون أن يجمعوا له مالا، فاستكبر وقال أنا قد علموا أني أكثرهم مالا وولدا. ثم قال، فقال، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا الذي استقر عليه والعياذ بالله، سحر يؤثر أي ينقل، المأثور والمنقول، أي يتناقله الناس من شخص إلى آخر حتى وصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه كاذب وأنه مبطل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بالسحرة، وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. إن هذا، إن نافع، أي ما هذا إلا قول البشر، يعني أنكر أن يكون كلام الله عز وجل. فتوعده الله عز وجل بقوله سأصليه سقر، الصلي هو الإحراق، سأصليه سقر، سقر من أسماء النار والعياذ بالله، أي سأحرقه بالنار. ثم عظم الله تعالى النار وفخم أمرها وعظم شأنها، وما أدراك ما سقر، أي ما أدراك أيها المخاطب ما سقر، ما أعلمك ما سقر، يعني لولا أن الله عز وجل أخبرك بها لم تعرف قدرها وما هي، لأنها عظيمة وهي غيب لا يرى، لا تبقي ولا تذر، يعني إذا أحرقت شيئا لا تبقي جزءا منه ولا تذر شيئا لا تحرقه، يعني أنها لا تترك شيئا، كل شيء تحرقه وتحرقه بالكلية لا يبقى منه شيء. وهذا والعياذ بالله يدل على شدة عذاب النار وأنها محرقة لا تبقي شيئا، لواحة للبشر. هذه فيها قولان، قول الأول بشر أي البشرة جمع بشرة، كما بقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بشر أي جمع بشرة، لواحة أي محرقة للبشر، وذكر البشر مع أنها تحرق اللحم والعظم وجميع أجزاء البدن، لأن الألم في البشرة، الألم في الجلد كما معروف من جهة الطب أن الإحساس تحت الجلد مباشرة، وأنه إذا احترق الجلد لم يشعر الإنسان بالألم، فذكرت البشرة على سبيل الخصوص مع أن الجسد كله يحترق. هذا معنى لواحة البشر. معنى الثاني، هذا المعنى الأول. معنى الثاني، البشر هم الإنس، وذكرهم لأن الخطاب موجه لهم، وإن كان الجن أيضا متوعدون بالنار عليها 19. الله سبحانه وتعالى ذكر عدد خزان النار، ورئيسهم مالك هو رئيسهم، والباقون أعوان له. ثم بين سبحانه وتعالى سبب ذكر هذا العدد، الله قادر سبحانه وتعالى يجعلهم ملايين، وهذه نار عظيمة وفيها من الخلق ما لا يحصي إلا الله عز وجل، من كل 1000 بني آدم 999 في النار، واحد في الجنة، العدد أهل النار عدد هائل، والكافر ضرسه في النار مثل جبل أحد، فالله عز وجل جعل 9 فقط عليها 19. ثم بين الحكمة فقال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني لا تظن أنهم كالبشر يمكن أن يغلبوا، لا، هؤلاء ملائكة لا يعلم عظم خلقهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، افتتن الكفار بهذه العدة، فقال رجل قال له أبو الأشدين أو أبو الأشد، هذا رجل قوي جدا كان يوضع الجلد العكاظ يعني الجلد القوي تحت قدمه فيطأ عليه فيسحبونه من تحت قدمه فينقطع بينه وبينهم ولا يتزحزح من قوة بدنه، فبدأ يقول هذا الكافر المعجب بقوته يقول يا معشر قريش أنا أكفيكم أحمل 9 على منكب الأيمن، 10 على منكب الأيمن و9 على منكب الأيسر وندخل النار والعياذ بالله، شوف إلى هذا الحد وإذا هذا المدى من الاستهتار والاستهزاء بآيات الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على يعني الطبع على القلب والعياذ بالله، يزعم أنه بيحمل 10 على كتف الأيمن و9 على كتف الأيسر ثم يزحزحهم ويخرج من النار ويدخل الجنة، هو معه من قريش، وهؤلاء يعجبون بقوله يضحكون، وليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأن هذا العدد مذكور في كتبهم، فإذا سمعوا به في القرآن علموا أن القرآن من عند الله، وإلا فكيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد ولم يقرأ كتبهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي من المؤمنين من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يزدادون إيمانا، لأن المؤمن كلما نزل شيء من القرآن فآمن به وصدق ازداد إيمانا، الإيمان يزيد بالعلم، كلما علمت شيئا فآمنت به ازددت إيمانا، ويزيد أيضا بالطاعة. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، لا يرتابون يعني يطمئنون ويعلمون ويتأكدون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول كريم، والمؤمنون أيضا لا يرتابون لأنهم يعلمون أنهم ملائكة وأن قوتهم تختلف عن البشر وأنه لا أحد يستطيع أن يقوم لهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض، هذه فيها أشكال لأن الآيات مكية، السورة مكية، ومكة ليس فيها نفاق، فالمقصود بالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والمنافقون لا يوجدون في مكة عند نزول هذه الآية، لكن ذكر بعض المفسرين أن هذا خبر عن المستقبل، وليقول يعني في المستقبل إذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وحصل النفاق وسمع المنافقون هذه الآية فإنهم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، على سبيل الشك والتكذيب والإنكار. هذا يعني الجواب عن هذا الإشكال. كذلك يضل والكافرون، وليقول الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون يقولونه في المستقبل، والكافرون في الحاضر، ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني لماذا ذكر هذا المثل على سبيل الاعتراض والانتقاد والتكذيب. كذلك أي مثل ذلك، مثل ما حصل من الفتنة في هذه الآية، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، لكنه يضل من يشاء على علم منه سبحانه وتعالى بأنه يستحق الإضلال، ويهدي من يعلم أنه يستحق الهداية. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني لا يعلم عددهم ولا يعلم حقيقتهم وصفاتهم إلا هو، إلا الله عز وجل، هذا من علم الغيب الذي لم يظهر عليه أحدا. وما هي أي هذه الآيات والموعظة والنار إلا ذكرى للبشر ليتذكروا وليتعظوا ويستعدوا للقاء الله. كلا والقمر، كلا أي حقا، والقمر قسم من الله عز وجل بالقمر من آيات الله التي أقسم الله بها، والليل إذ أدبر، يعني ذهب عند طلوع الصبح، والصبح إذا أسفر، يقسم الله تعالى بهذه الآيات العظيمة. القمر كيف خلق الله، جعله منازل وفيه منافع، نور فيه معرفة الحساب، عدد السنين والحساب، والليل كيف يحل بظلامه ثم يدبر ويذهب ويعقبه الصبح، مع الصفات المتقابلة بين الليل والنهار، هذا مظلم وهذا مسفر. إنها أي النار لإحدى الكبر، أي إحدى العظائم، فهي عظيمة وفي عظائم غيرها، فهي إحدى الآيات الكبيرة العظيمة. نذيرا للبشر، أي ذكر النار فيه انذار للبشر، للإنس، لمن أراد أن ينجو من النار، إذا سمع ذكر النار خاف وآمن ولم يعص ربه فنجا، صارت نذيرا له. لمن شاء منكم، أي أيها المخاطبون، أن يتقدم إلى الإيمان والطاعة أو يتأخر عن الإيمان وعن الطاعة إلى المعصية. كل نفس بما كسبت رهينة، أي بأعمالها، وما ربك بظلام للعبيد، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل نفس عاصية كافرة فاجرة مرتهنة بعملها فهي لا تنفك. إذا مات الإنسان على الشرك والكفر فإنه سيرتهن، أن يكون محبوسا بذنبه ولا يمكن أن ينفك عنه والعياذ بالله، إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون. وذكر أصحاب اليمين يتضمن أصحاب الشمال، أصحاب يتضمن السابقين باب أولى، لأن السابقين أفضل من أصحاب اليمين، لكنه بدأ بأصحاب اليمين فإنهم لا ليسوا مرتهنين، بل هم في جنات يتساءلون، جمع جنة وهي البساتين الملتفة الأشجار، يتساءلون أي فيما بينهم، ثم يسألون المجرمين عن المجرمين، يتساءلون فيما بينهم، ما فعل فلان، ما فعل فلان، لماذا فلان دخل النار، ثم يطلعون على النار ويسألون المجرمين، يخاطبونهم، ويكشف الله الحجاب فيما بينهم، مع أن النار في الأرض السابعة والجنة فوق السماوات العلى، فوق السماء السابعة، ولكن الله عز وجل يكشف الحجاب ويتراءون ويتخاطبون في جنات، يتساءلون عن المجرمين ثم خاطبوهم، وجهوا الخطاب لهم، ما سلككم في سقر، أي ما أدخلكم النار، قالوا لم نكن من المصلين، ما كانوا يصلون عياذ بالله مطلقا، ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما كانوا يزكون ولا كانوا يتصدقون، يعني أضاعوا حق الله والصلاة، وأضاعوا حق عباد الله وهو إطعام المسكين بأداء الزكاة ونحوها، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني الذين يخوضون بالباطل والتكذيب وإنكار الباعث، وكنا نكذب بيوم الدين، هذا حال المشركين والعياذ بالله، يكذبون بيوم الدين، يعني ينكرون البعث، ويزعمون أنهم إذا ماتوا صاروا ترابا ولم يبعثوا، حتى أتانا اليقين الموت، كما في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلما أتاهم اليقين سد باب التوبة والعياذ بالله، وطبع على أعمالهم فلا ينفكون عنها أبدا، خلدون في النار خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هل الكفار والمشركون يشفع لهم أحد حتى يقال إنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أم أنهم لا أحد يشفع لهم أصلا؟ الجواب أنه لا أحد يشفع للمشركين، أن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع للمشركين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عن المشركين. لكن هذا معنى الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا توجد شفاعة فتنفعهم، مثل قوله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا، هم لا يسألون أصلا، يعني تقدير الآية لا يسألون الناس أموالهم فيحصل منهم الإلحاف، وهذا يعني أبلغ في النفي. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم، فالله لا يأذن لأحد أن يشفع في الكافرين. فما لهم عن التذكرة معرضين، التذكرة والقرآن، إذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أعرضوا ونفروا وفروا، كأنهم حمر جمع حمار، المراد بها حمر الوحش، مستنفرة يعني أنها تنفر نفورا شديدا حتى تنفر من حولها من الحمر من شدة نفورها، وهذا معروف عن الحمر الوحشية، إذا رأت الأسد فإنها تفزع فزعا شديدا، بعضها يراه بعضهم لا يراه، لا الذي رآه ينفر نفورا شديدا يرى عليه الرعب والنفور الشديد، فينفر من حوله، كل من رآه ينفر نفر معه وإن لم يرى الأسد، فهكذا حال المشركين ينفرون وينفرون من حولهم عن القرآن وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرت أي هربت من قسورة، قسورة في أقوال كثيرة لكن أشهرها أنه الأسد، وقيل الصياد وكذا، لكن المشهور أنه الأسد. بل يريد كل امرئ منهم، أي من المشركين، أن يؤتى صحفا منشرة، يعني منشورة، ليست مطوية بل مفتوحة منشورة جاهزة للقراءة. ومعنى الصحف هذه أنهم يريدون أن يأتيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بصحف منشورة من عند الله، يقال لهم آمنوا بمحمد فإنه رسولي، وهذا غاية ما يكون من التعنت والاستكبار والعياذ بالله. كلا كلمة ردع وزجر، ليس الأمر كما طلبوا، بل على إضراب، يعني الحامل لهم على هذه الأقوال والتعنت أنهم لا يخافون الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بها أصلا، فكيف يخافونها؟ لو كانوا يؤمنون بالآخرة يخافونها لما طلبوا هذه المطالب ولسارعوا إلى الإيمان. كلا، كلمة ردع وزجر أخرى، ويمكن أن تكون بمعنى حقا، إنه تذكرة، أي القرآن تذكرة، يذكر من كان في قلبه خير بالآخرة فيستعد لها، فمن شاء ذكره. هذا على سبيل التهديد وليس التخيير، لأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن ويحرم عليه أن يشرك بالله عز وجل، لكن هذا من باب التهديد، كما في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم توعد الكافرين: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإذا هذا المراد بالتهديد، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يعني يبين سبحانه وتعالى أنه هو الملك وهو المتصرف في الكون، وأنه لا يمكن لأحد أن يؤمن إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال مسعود رضي الله عنه: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. هذا لا شك أنه حق، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهدي من لا يحب، لا يهدي إلا من يحب، وهو أعلم بالمهتدين جل وعلا. وما يذكرون، أي ما يذكرون القرآن ويؤمنون به، إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى، أي أهل أن يتقى لقوته وعظمته سبحانه وتعالى، وأهل المغفرة، أي أهل لأن يغفر لمن اتقاه جل وعلا. فهذه بشرى لأهل التقوى بالمغفرة، يعني إنسان مهما اتقى الله عز وجل فإنه قد يحصل منه شيء من الزلل والخطأ والتقصير، فإذا اجتهد وجاهد وسدد وقارب فليبشر برحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا تقواه وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ولها وآخرها، وعلى أن يتوسل أنه هو الغفور الرحيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.